بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. درسنا في هذا الكتاب النافع بإذن الله تعالى بلوغ المرام من أدلة الأحكام، أو في أدلة الأحكام، للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وما نزال في كتاب الطهارة في باب الغسل وأحكام الجنوب. قد ذكر الشيخ هذا الكتاب أو هذا الباب، قال: باب الغسل وحكم الجنوب. وأورد في أوله عدة أحاديث تتعلق بأحكام الجنوب، من حيث ما يوجب الغسل وكيفية يعني أسباب الموجبات ونحوها إلى آخره، كما ذكر في الأحاديث التي سبقت. حديث اليوم في كيفية الغسل، في كيفية الغسل. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. الحديث يقول المصنف رحمه الله تعالى متفق عليه، وحسب اصطلاحه يعني رواه الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد. وهذا الحديث وما بعده في بيان كيفية الغسل. فقولها رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، يعني إذا أراد أن يغتسل، إذا أراد الاغتسال فعل هذا الفعل الذي ذكرته على الترتيب الذي ذكرته. فقولها يبدأ فيغسل يديه، يبدأ فيغسل يديه، في حديث ميمونة رضي الله عنها، وهو الصحيح كذلك في بيان اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت ميمونة: فيغسل يديه 2 أو 3، فذكرت العدد. والمراد باليدين هنا ماذا؟ الكفين. المراد باليدين الكفين. قالت: ثم يفرغ، أي أو يفرغ، يفرغ، يفرغ يعني يفرغ الماء بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ. في حديث ميمونة بيان لهذا الوضوء، عائشة رضي الله عنها تقول: ثم يتوضأ، وميمونة في حديثها تقول: ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. وقد اكتفت عائشة بكلمة يتوضأ، لأن المصطلح المعروف الوضوء إذا أطلق شرعا أو أطلق في سياق الحكم الشرعي فالمراد به الوضوء الشرعي، وليس الوضوء اللغوي الذي هو الغسل. بدليل أيضا وقرينة، نحن نفهم الألفاظ ومعانيها من سياقها ومن يعني ما يتصل بها. قالت يفرغ من بيمينه على يساره فيغسل يديه، إذا سمت يعني غسل اليدين غسل. ثم قالت: ثم يتوضأ، إذا فالوضوء معناه الوضوء الشرعي الذي هو الكامل. ميمونة رضي الله عنها بينت هذا وقالت ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. قالت عائشة رضي الله عنها ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، يعني في أصول شعر رأسه عليه الصلاة والسلام، يأخذ من الماء في يديه بعد ماذا؟ بعد أن يغسل كفيه ويتوضأ وضوءه للصلاة، يأخذ شيئا من الماء في يديه فيجعله على شعر رأسه فيدخل أصابعه في شعر رأسه يخلله. نعم، في رواية للبيهقي يخلل بها يعني بأصابعه شق رأسه الأيمن فيتبع بها أصول فيتبع بها أصول الشعر ثم يفعل بشقه الأيسر ذلك. ثم تقول عائشة رضي الله عنها ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات. ثلاث حفنات، الحفنات جمع حفنة، والحفنة قيل هي ملء الكف الواحد وقيل هي ملء الكفين، ملء الكفين، ولعل هذا هو المراد هنا ملء الكفين. وفي حديث ميمونة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفين، وفسرتها منها ملء كفين. في حديث عائشة ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ولم تذكر أنها ملء كفيه أو ملء كفيه، في حديث ميمونة بيان لأن المراد به ملء كفيه. قالت عائشة رضي الله عنها، هذه معاني أشراط الحديث، ثم أفاض الماء، يعني أفاض يعني الماء، أفاض بمعنى صب، صب الماء على سائر جسده. قولها على سائر جسده يعني على بقية جسده بعد ماذا؟ بعد أعضاء الوضوء التي توضأ فيها، أعضاء الوضوء قالت ثم توضأ، وميمونة تقول ثم توضأ وضوءه للصلاة، ووضوء الصلاة يكون بماذا؟ بغسل الوجه واليدين إلى المرفقين وغسل الرجلين، هذه انتهت. ثم بعد ذلك وبعد أن يأخذ حفنات على رأسه ثلاث حفنات من الماء بعد أن يخلله بأصابعه، بعد ذلك قالت ثم أفاض الماء على سائر جسده، وسائر جسده يعني باقي جسده بعد الذي ذكر من قبل. وقد ورد في العربية أيضا أن يراد بالسائر سائر الشيء يعني كله يعني جميعا، لكن المراد هنا والسياق يدل على أن المراد ما بقي من بعد الوضوء. ولهما الشيخ المصنف رحمه الله تعالى قال ولهما يعني للبخاري ومسلم من حديث ميمونة ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله، وهذا مثل الأول يعني أنه غسل فرجه، لكن في زيادة ثم ضرب بها الأرض يعني بشماله التي غسل بها فرجه، ضرب بها الأرض. وفي رواية لهما أيضا فمسحها بالتراب، في رواية ضرب بها الأرض وفي رواية مسحها بالتراب، وكلاهما المعنى فيهما واحد. وفي آخر رواية ميمونة تقول ثم أتيته بالمنديل فرده، بعد أن انتهى من وضوئه أتته بالمنديل، والمنديل خرقة يتنشف بها معلومة معروفة. قالت ميمونة فرده يعني المنديل وجعل ينفض الماء بيده، فهذه الرواية الأخرى قوله في لهما يعني الشيخين وأتيته بالمنديل رأينا ما هو المنديل يعني معروف، وفي قول المصنف وفي آخره يعني آخر حديث ميمونة وقبل اللفظ الذي في حديثها ثم تنحى عن مقامه، في آخر حديث ميمونة قوله ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل، يعني أنه في حديث ميمونة زيادة أنه غسل رجليه بعد أن تنحى من مقامه الذي كان فيه فغسل رجليه. هذا الحديث بهذا السياق تقريبا كما سمعتم جمعنا إلى حد كبير بين رواية عائشة ورواية ميمونة ما لم يذكره المصنف في رواية عائشة ذكر في رواية ميمونة. فالحديثان كما قلنا قبلا مشتملان على بيان كيفية الغسل من ابتدائه إلى انتهائه. وعائشة رضي الله عنها وهي الفصيحة العربية ذكرت ذلك بالترتيب الذي يقتضي التعقيد، قالت ثم 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 غسل يديه ثم كذا ثم كذا. فالحديثان يدلان على ما يأتي. واحد، أنه يشرع أن يبدأ المغتسل بغسل كفيه، يبدأ أولا بغسل كفيه، وهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، إلا إذا كان قائما من نوم ليل، فهذا فيه قول لأهل العلم، بعض أهل العلم يجيبه للحديث، للحديث الذي ورد فيه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده. ولأهل العلم في الحكمة من غسل اليدين ولو لم يكن قائما من نوم في استحباب غسلها، قالوا لأنها هي التي يباشر بها غسل سائر جسدي في الغسل، ويباشر بها غسل سائر الأعضاء، أعضاء الوضوء في الوضوء، فتحتاج أو يستحسن أو يفضل واستحب أن تكون على طهارة كاملة فيغسلها أولا. في الحديث أيضا أو في الحديثين أن المغتسل من الجنابة يشرع له بعد غسل كفيه أن يستنجي. طبعا قالت يغسل فرجه، غسل الفرج يستنجي بالماء، وكلام سواء كان بالماء يعني المعنى اللغوي، سواء كان يعني تنظيف المخرج بالماء أو بالحجارة يسمى استنجاء، وإن كان يفرق بينهما أيضا لغة أن الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة ونحوها، لكن هنا استنجاء بالماء. فاستحفى يشرع له بعد غسل كفيه أن يستنجي، والاستنجاء قبل الوضوء أو قبل الغسل، غسل هذا واجب، استنجاء واجب إذا وجد موجبه، إذا كان له خرج موجب من أحد الفرجين، من بول أو مني أو مذي أو غائط، والمغتسل من الجنابة قد خرج منه المني ومعه المذي غالبا. إذن فهنا الغسل أو غسل الكفين في الحقيقة يدخل في الواجب، لأن يعني عفوا ليس غسل الكفين، الاستنجاء يدخل يكون واجبا لأن موجبه موجود، وهو يغتسل من جنابة، والجنابة ماذا؟ جنابة ذكرت كما ذكرنا من قبل، سميت جنابة لأن الماء اللي هو المني ينزل ويخرج من مكانه يجانب مكانه، وهي تكون إما من جماع وإما من إنزال ولو لم يكن هناك جماع، إذا فالماء فالمني خرج من مكانه، فمدام خرج من المخرج من الفرج المني وغالبا ما يكون معه المذي، وفي المني أيضا خلاف في أنه هل هو نجس أو ليس بنجس، إذن ففيه موجب للاستنجاء. فالمغتسل لابد أن يغسل فرجه قبل أن يباشر الوضوء الكامل ثم الغسل. في الحديث أيضا أنه يشرع في حق المغتسل من الجنابة أن يبدأ بالوضوء كوضوء الصلاة، هذا مشروع على سبيل الندب والاستحباب والكمال للطهارة وليس على سبيل الوجوب، وأيضا فيه اقتداء وسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذا الوضوء الذي يتوضأه قبل أن يغتسل أو قبل أن يغسل يعني رأسه سائل جسدي، هل هذا الوضوء هو وضوء الصلاة يعني وضوء مستقل للصلاة، أو هو جزء من الاغتسال؟ يعني هل هو وضوء للصلاة يعني ينوي به رفع الحدث الأصغر ثم يغتسل، أو هو وضوء جزء من الغسل يعني ينوي به رفع الحدث الأصغر والأكبر ينوي به الغسل، الأمر محتمل، في احتمال أنه يكون وضوءا مستقلا للصلاة ويدخل في الغسل ابتداء من الحثيات التي يحثوها على أو الحفنات التي على رأسه وسائر جسده. الاحتمال وارد، وارد هذا ووارد هذا، ولهذا اختلف الفقهاء في أنه إذا بدأ المغتسل بالوضوء ونوى رفع الحدثين، احنا قلنا يعني البداية الابتداء بالوضوء يعني مستحب وليس بواجب، يعني هذا مستحب لأن فيه يعني عمل طهارة، الطهارة الصغرى، وإذا نوى معها الطهارة الكبرى فجمع بين الطهارتين ثم اكتمل، وإن لم يتوضأ في أول اغتساله وأفاض الماء على جسده كله ويعني وصل الماء إلى سائر جسده فصح وضوء غسله، لكن يستحب البداء بالوضوء أولا تأسيا به صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن فيه جمع بين طهارة الصغرى والكبرى. إذا بدأ المغتسل بالوضوء ونوى، هذه مسألة لابد أن طبعا نسأل عنها ويسأل عنها المكلف، نوى رفع الحدثين، يعني هو في بداية الغسل توضأ وضوء الصلاة وهو ينوي بهذا الفعل الذي يفعله من الوضوء ثم ما بعده رفع الحدثين، طبعا الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء والحدث الأكبر الذي يوجب الغسل، فبدأ بالوضوء ونوى أن هذا الوضوء جزء مما يرفع به الحدثين وليس الغسل فقط، نوى ذلك فنوى رفع الحدثين، هل يلزمه، اختلف الفقهاء إذا كان إذا فعل ذلك هل يلزمه وضوء للصلاة بعد الغسل أو يكتفي بالغسل عن الحدثين، لأن الغسل عن حدث أكبر والوضوء عن حدث أصغر والأصغر يدخل في الأكبر. من أهل العلم من قال يكفيه ذلك إذا توضأ وضوءه للصلاة ونوى بذلك رفع الحدثين جعله جزءا من الاغتسال واغتسل فلا يحتاج بعد ذلك إلى أن يتوضأ. وبعض أهل العلم قالوا لا، بل هذا لرفع الحدث الأكبر هذا غسل، وإذا انتهى منه يتوضأ، قولان لأهل العلم. ولعل الأظهر أنه يكفي ذلك، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ اغتسل هذا النوع هذا على هذا الوصف وصلى بعده صلاة الغداء، صلى بعده، معنى ذلك أنه لم يتوضأ وصلى من غير أن يمس ماء كما ورد في رواية أخرى، أنه اغتسل وصلى به الغداء من غير أن يمس ماء، إذا اكتفى بذلك الغسل فدل ذلك على أنه يكفي. لكن يتنبه إلى أنه في هذه الحالة بعض أهل العلم يقول إن مس الفرج باليد ينقض الوضوء، فإذا كان ممن يعتقد هذا أو يقلد من يقول هذا فحصل منه مس للفرج إذا وضوءه انتقض فاحتاج إلى أن يتوضأ، وإن لم يمس الفرج، طبعا هو ممكن لا يمس الفرج لأنه قد توضأ وانتهى استنجى ثم بدأ يغتسل، فممكن يغسل سائر جسده من غير أن يمس فرجه فيكون غسله ووضوءه صحيح صحيح. وعلى قول من يقول إن مس الفرج باليد من غير شهوة لا ينقض الوضوء فهذا لا إشكال عنده. في الحديث أيضا أو في الحديثين دليل على مشروعية تخليل شعر الرأس بالأصابع، مشروعية، نقول مشروعية، والمشروعية هذه تقتضي الإيجاب أو الندب أو كذا، سيأتي في الحديثين دليل على مشروعية تخليل شعر الرأس بالأصابع عند الاغتسال إذا كان الشعر كثيفا، إذا كان الشعر كثيف فإنه يحتاج إلى تخليله حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، وكان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيفا، ولهذا كان يخلل شعره بالماء أو بأصابعه مع الماء عند الاغتسال. مما يدل عليه الحديث أيضا أنه في كيفية الغسل أو الغسل يحفن المغتسل الماء ثلاث حفنات، يحفن يعني يحثو، حفنة يعني يأخذ حفنة من أكفيه ثلاث حفنات أو اثنتين على رأسه، وكل واحدة منها ملء كفيه على رأسه لأجل أن يبلغ الماء إلى داخل الشعر. هذا إذا كان يغتسل من إناء، هذا يتصور في هذه المسألة، إذا كان يغتسل من إناء، فإنه من إناء أو من جدول ماشي أو من بركة أو كذا، يعني يغرف من وعاء، فيحتاج إلى أن يفعل ذلك. وحد نعم، لكن لو كان يغتسل تحت ماء سائل من فوق رأسه، مثل ما هو الآن موجود في الحمامات اللي نسميها حمامات، يعني دش، ترى الدش يعني يصب أشياء كثيرة، سأل الله السلام. إذا كان يغتسل تحت هذا الذي يسمى دش، يعني الماء ينزل على رأسه من صنبور في هذا، فلا يحتاج إلى أن يحثوا هذه الحثيات، ويمكن أنه يحتاجها لأنه يجمعها أو يصح له ويستحسن ويندب له أن يفعل ذلك، يستقبل الماء من الدش بكفيه ويحثوها على رأسه ليكون مقتديا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الغسل. في حديث ميمونة أنه أخر غسل الرجلين، حديث ثم غسل رجليه، يعني بعد أن انتهى من وضوئه من غسله كله، وهذا دليل على أن غسل الرجلين في الاغتسال يكون آخر ما يفعله. طبعا هناك قالت ثم توضأ وضوءه للصلاة، في حديث ميمونة ثم بعد ذلك كله قالت ثم غسل رجليه، في بعض في الرواية ميمونة أيضا قال ثم تنحى فغسل رجليه، إذن حصل غسل للرجلين بعد استكمال الوضوء الأول واستكمال الغسل الأول أو استكمال صب الماء على سائل جسدي. إذن فيه تأخير، يعني فيه أنه حصل تأخير لغسل الرجلين بعد استكمال الوضوء الأول وبعد إفاضة الماء على الجسد. هذا فيه دليل على أن غسل الرجلين في الاغتسال يكون آخر ما يفعله، لكن هل يكون ذلك للمرة الثانية بعد أن غسل الرجلين في الوضوء، أو أنه أخر غسل الرجلين في الوضوء الأول في الوضوء ولم يغسلهما إلا في الأخير؟ هذا محتمل، لكن رواية ميمونة قالت نعم، ثم تنحى فغسل رجليه، يعني إذن ففيه يعني تأخير لغسل الرجلين بعد استكمال الوضوء الذي ذكر أولا، وصب الماء على يعني الحفنات على رأسه وإفاضة الماء على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. هذا فيه دلالة على أولا أن الرجلين يمكن يعني تغسل بعد، يعني آخر ما يفعل في الغسل، سواء غسلها قبل في الوضوء أو لم يغسل. وبعض أهل العلم قالوا لا، في الوضوء لا يغسلها، يتوضأ يعني يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وكذا ويقف يعني ويمسح، مدام وضوء للصلاة، وضوء كوضوء صلاة ويمسح. نعم لم يذكر المسح في الحديثين، لم يذكر أنه صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه، لكن ذكر في حديث ميمونة أنه توضأ وضوءه للصلاة، والوضوء للصلاة لابد فيه مسح الرأس. إذن يعني احتمال أنه غسل يديه إلى المرفقين بعد غسل كفيه إلى المرفقين، غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح رأسه ولم يغسل رجله وأخرها إلى آخر الغسل، واحتمال أنه أكمل الوضوء ثم بعد ذلك غسل رجليه مرة أخرى. فبعض أهل العلم يقول الأفضل أنه يكمل وضوءه، هذا الأكمل، بغسل رجليه ثم بعد أن ينتهي من إفاضة الماء على سائر جسده كذا يغسلها مرة أخرى. وبعضهم يقول يكفيه الأول، يعني أو أنه لا يحتاج إلى أن يغسلها أولا بل يكتفي بالأخير. وفي الحديثين دليل على أنه يجزئ في الاغتسال إفاضة الماء على الجسم مرة واحدة، ماذا قالت في الحديث؟ قالت ثم أفاض على ثم أفاض يعني صب الماء على سائر جسده. أفاض يعني صب الماء يعني غسل سائر جسده. أفاض الماء يصدق بأنه بصب الماء على جسد بحيث إنه يعني يسبق الجسد يعني يكون سابقا للبشرة وللشعر البشري من غير دلك. هذا يعني هذا هو المقصود هنا يعني الذي المفهوم من هذا يعني يكتفي بمجرد رش أو صب الماء على الجسد حتى يعني ما يغمره غمر يعني أنه يغيب فيه لا إنما يصبغه يعني يكون سابقا بحيث لا يبقى شيء من الجسد أو من الشعر أو البشر لم يصله الماء ومن غير دلك. فهذا فيه دليل لمن يقول إنه لا يجب الدلك فيه لا في الغسل ولا في الوضوء. أيضا مما يدل عليه حديث ميمونة أو رواية ميمونة مشروعية تنظيف اليد بغير الماء إضافة إلى الماء. في حديث ميمونة قالت ثم إيش ضرب بها الأرض وفي رواية أخرى مسح بها التراب. ففيه دلالة على أن المستنجي المغتسل الذي حال الاستنجاء إذا استنجى يعني يستحب حقيقة ليس بواجب يستحب في حقه أن يضيف إلى الماء شيئا يطهر به شماله يده التي باشر بها فرزه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كما في حديث ميمونة يضرب بشماله الأرض بعد أن يستنجي أو يمسح بها التراب. لكن هل يتعين فعل ذلك يعني أن يكون يضرب بيده على الأرض أو يمسح بها التراب؟ هل هو هذا هو المتعين أو أنه يمكن أن ينوب شيء آخر منابه مكانه يمكن أن يكون شيء مكانه؟ الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الأيسر والأقرب وأيضا هو الموجود في بيئته عليه الصلاة والسلام في حياتهم. كانت لم تكن الأماكن التي يتوضأ فيها ويغتسل فيها مبلطة مرطة كذا يعني إلى آخره وإنما كان فيها تراب فيها التراب وكذا وحتى الحائط الذي كان أيضا يكون من اللبن وكذا ففيه مادة مادة التراب التي إذا أضيفت إلى الماء زادت في التنظيف. فإن لم يجد الإنسان الماء أو كانت الأرض يعني ملسة ما في فائدة من ضرب اليد بها يعني يستحسن يفضل أن يضيف إلى الماء شيئا آخر مما ينظف به من صابون أو أشنان أو شيء آخر. في حديث ميمونة أيضا فيه أنه انتقل من مكانه فغسل رجليه تحول يعني فتحول وغسل رجليه. هل التحول من المكان يعني جزء من أفعال الوضوء لابد منه أو أنه اقتضاه الموقف الذي كان فيه؟ بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم يقولوا له هذا اقتضاه المكان الذي هو فيه لأن غالبا ما كان المكان من تراب أو طين أحيانا مع وجود الماء قد يكون فيه أثر أو يؤثر على القدمين يعني تحتاج إلى تنظيف فانتقل إلى مكان أنظف أو ليس به جاف ليغسل رجليه. إذا لم يكن بهذا الحال فليس به لازم أن يتحول إلى مكان آخر. مما يدل عليه حديث ميمونة في قولها ثم أتيته بالمنديل. المنديل قلنا خرقة يتنشف بها معروفة. أولا هذا اللفظ من ميمونة فيه دلالة على أن يعني على حسن أدب الصحابيات وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهن كنا يخدمنه ويقدمن له ما يعينونه في ما يحتاجه في طهارته قدمت له المنديل خدمة. هذا الشيء وهذا مما يستحب للمرأة أن تفعله مع زوجها أو تفعله المرأة مع ابنها أو مع أخيها ومع أبيها ومع الزوج بصفة خاصة لأنه فيه تحبب وحسن تبعل. وفيه من الأحكام بالنسبة للوضوء والغسل أن النبي صلى الله عليه وسلم رد المنديل في هذا قدمت له أتيته بالمنديل فرده. هل رد النبي عليه الصلاة والسلام للمندي دليل على عدم جواز استعماله في الوضوء؟ الظاهر نعم. ليش لا؟ إذن هذا تأويل، يعني هو ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ قالت أتيته بالمنديل فرد، ظاهره أنه لم يرى استخدام المنديل، وظاهره أيضا أن استعمال المنديل لتنشيف الأعضاء من أثر الوضوء غير مشروع، هذا ظاهر اللفظ. لكن سياق الكلام وكونها أتت به قدمته، هذا يدل على أن كان أو كانت تعرف أنه يمكن أن ينشف، فرده في هذه الحالة، وهي أخبرت عن هذه الحالة، وهي حالة خاصة، فاحتمال أن يكون رده لأمر خاص بالمنديل ذاك، فيه شيء أو حال وكذا. إذن فليس في هذه على ما عليه جمهور أهل العلم، ليس فيه دلالة على كراهية تنشيف الأعضاء، تنشيف الأعضاء سواء بالمنديل أو بالمنشفة إلى آخره. وبعض أهل العلم يحمله على ظاهره ويقول يكره، وبعضهم يقول لا هذا ولا هذا، الحديث محتمل، وما دام أنه محتمل والأصل الإباحة فالأمر فيه سعة فيكون مباح. قول ميمونة في حديثها في روايتها وجعل ينفض الماء بيده، إذن ما نشف لكن بقي الماء في اليدين أو هذا، فأخذ ينفض، إذن هذا فيه إشارة إلى جواز نفض ماء أو ما يفضل أو أثر الوضوء من اليدين، لا بأس به، هذا دليل على الإباحة، يعني ليس فيه دليل على مندوبية ولا على وجوب، وإنما هو دليل على إباحة ذلك الفعل. فيه حديث ورد في هذا لكن الحديث ضعيف، بل قيل إنه موضوع، حديث إنه قال لا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان. يعني سبحان الله، غالبا خاصة أهل الحديث وأهل العلم بفحص المتن ولفظ المتن يغلب على ظنهم صحته أو بطلانه بصرف النظر عن سنده. فهذا اللفظ هنا يعني لا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان، هذا يعني قد يكون بعيد عن يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قيل إن هذا الحديث موضوع، من الجوزي قال إنه موضوع. ننتقل إلى حديث آخر ذكره الشيخ المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة. وفي رواية هذا المصنف يذكر هذا، وفي رواية والحيض أو والحيضة، هل أنقضه في الرواية الثانية، هل أنقضه لغسل الجنابة وغسل الحيضة؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. الحديث رواه مسلم، الحديث كما سمعتم رواه مسلم وهو تجاوز القنطرة، لكن الرواية التي فيها والحيضة أو الحيض قيل إنها ضعيفة لشذوذها. طبعا الرواية الشاذة عند أهل الحديث وما خالف فيها الثقة الثقات، إذا خالف الثقة مثله من الثقات فروايته تكون شاذة. طبعا حديث مسلم لكن هذا أحد رواته شد بها ذكرها ولم يذكرها غيره، فبعضهم يعني أعله قال إن هذا فيها شذوذ، والجمهور أخذ به يعني قال الحيض، بل لا نقول الجمهور، إنما الفقهاء اختلفوا في مسألة الحيض، يعني هل يكفي فيه رش الماء أو صب الماء عليه أو لا بد من نقله كما سيأتينا، والجمهور على أنه يكفي فيه سيأتي. فقولها رضي الله عنها أشد شعر رأسي، تشده يعني تعضده، تلفه تعضده، وفي مسلم أشد ظفر رأسي، الظفر هو إيش؟ الفتل، إدخال الشعر بعضه في بعض، الفتل أو الجدل، الجدل بحيث يكون إيش جدائي يعني كالحبل. هذا واضح يعني النساء كنا الحين صار عبد الله المستعان كن كان شعرهن على طبيعته طويل يحتاج إلى جدل وإلى كذا فكنا يجدلنه يعني يفتنه يعضدنه ويعضدنا. فتقول كنت أشد شعر طبعا عند شد الشعر يتماسك فيصعب دخول الماء إليه مع شده. فسألت رضي الله عنها هذا السؤال وهذا دليل على حرص صحابيات أمهات المؤمنين في مقدمتهن على معرفة شرع الله وعلى وأنهن لا يتحرجن من السؤال في أدق الأمور وبعضها فيه نوع من ما يخجل منه بعض النساء. فقولها أشد شعر رأسي في مسلم أشد ظفر رأسي. الظفر هو كما قلنا الفتل فتل الشعر ولفه وجدله بإدخال بعض الشعر في بعض. تسأل عن هذه الحالة فماذا كان الجواب؟ سمعت. إذن ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ فيه دليل على أنه لا يجب على المرأة نقض شعرها في غسلها للجنابة أو الحيض. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألت أم سلمة قال له لا وبين لها ما الذي يكفيها فيه. قال إنما يكفيك أن تحتي حثيات. تحتي حثيات يعني مثل حفنات أو حفنات حثيات الحثي هكذا بملء الكفين من الماء على الرأس تحتي حثيات على رأسي. أو قال في الحديث حددها قال ثلاث حثيات. هذا في الجنابة باتفاق. طيب وفي الحيض؟ في الجنابة محل اتفاق لكن اختلفوا في الغسل من الحيض هل يكفي فيه هذه الحالة هذه الصفة تحتي ثلاث حثيات ولا تنقض الشعر المشدود. حقيقة للفقهاء ثلاثة مذاهب في هذه. أحدها أنه يجب عليها نقض شعرها للغسل من الحيض ولا يجب من الجنابة. السؤال كان من الجنابة على الصحيح ومن الحيض على الرواية التي قيل أن فيها شذوذ. لماذا قالوا؟ قالوا يجب عليها نقض شعرها أو نقض شعرها للغسل من الحيض ولا يجب من الجنابة. لأن غسل الحيض والنفاس لا يتكرر بتقارب. الحيض أقل شيء سبعة أيام والنفاس الله أعلم يعني بعد تسعة أشهر ثم بعدها إلى آخر. بخلاف الجنابة فإنه احتمال تكررها يعني متسارعة وهنا فيه حرج. فقالوا الفرق بين الجنابة والحيض أن هذا لا يلزمها نقض شعرها للغسل من الحيض والنفاس ويلزمها لا يعني يلزمها من الجنابة لأنه لا مشقة ولا حرج فيه ولا يلزمها من الحيض. القول الثاني قالوا طبعا هؤلاء استدلوا بحديث قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حجها لما حجت وحاضت فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمرها أن تبقى على إحرامها وأن تفعل ما يفعله الحال ثم كذا لكن قال لها اغتسلي انقضي شعرك واغتسلي. فقالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنقض شعرها وهي حائض. فقالوا الحائض يعني ولكن هذا الحديث قال أهل العلم أنه ليس فيه دلالة على المقصود لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنقض شعرها وتغتسل للإحرام مع بقاء الحيض. فهذا الغسل الذي أمرها به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس غسل حيض لأن الحيض باق وأمرها أن تغتسل إذن هذا غسل تنظيف نظافة. فإذا فليس فيه دلالة على تفريق بين الحيض وبين غيره. القول الثاني أنه لا يجب عليها نقض شعرها من أجل الحيض والنفاس كما لا يجب في من أجل الجنابة وإنما يكفي أن تحتي ثلاث حثيات على رأسها. وهذا مذهب الإمام الحنفية والشافعية ودليلهم كما رأينا هذا الحديث يعني أخذ بهذا الحديث في الحيض ومثله يقاس عليه النفاس وبأحاديث أخرى صحيحة في الجنابة. وأجابوا عن حديث عائشة في قصة حجها كما قلنا أن الغسل الذي أمرت به إنما هو غسل أو غسل تنظيف من أجل الإحرام لا غسل من الحيض بدليل أن حيضتها كانت ما زالت باقية. المذهب الثالث أن نقضه لأجل الحيض أو النفاس مستحب وليس بواجب وهذا جمع بين الروايات. هذا فيه جمع بين الروايات ولعله يعني الأقرب وهو مروي عن الإمام أحمد وجماعة من العلماء، ولعله الأقرب من حيث إنه فيه عمل بمجموع الأحاديث. في الحديث أيضا، هذا الحديث الذي لما سألت عن غسل أو عن نقل الشعر للغسل من الجنابة ومن الحيض، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزمك ذلك ويكفيك كذا، هذا فيه يعني دلالة واضحة على ما تدل عليها وعلى ما جاءت به الشريعة من يسر وسهولة ورفع الحرج. والأصل دليل عن القاعدة أن الجنب يجب عليه أن يغتسل، وإذا اغتسل لابد أن يسبق الماء يعني جسده شعره وبشره بالماء. لكن هنا يعني لما يكون في حالة فيها نوع حرج شد الشعر مجدور إلى آخره، لو كلفت المرأة بفكه كل حين عند كل غسل لا صارت في حرج ومشقة، فالرسول صلى الله عليه وسلم رفع هذا الحرج، وهذا فيه دلالة على هذه القاعدة المعروفة في شريعتنا أنه لا حرج في الدين. أورد الشيخ في هذا الباب أيضا حديثا آخر عن عائشة رضي الله عنها قال قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حكم من أحكام الجنوب يعني ليس في كيفية الغسل ولكن من أحكام الجنوب، وكان الأولى استأذن شيخنا وإمامنا الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى أن نقول شيئا، يعني كان الأحسن من حيث التأليف والتصنيف أن يكون هذا الحديث في أحاديث أحكام الجنوب وليس في كيفية الغسل، يعني يكون ترتيبه قبل هذا. لكن ماذا نصه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، الحكم من أحكام الجنوب، إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. الحديث قال الشيخ المصنف رحمه الله رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. إذا نظرنا في تخريج الحديث رأينا أن المصنف ذكر أن الذي يعني أن أبا داود أخرجه وأن ابن خزيمة صححه، ولم يعلق المصنف على هذا، ففيه نوع إقرار لتصحيحه يعني. ولهذا قال بعض أهل العلم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أن هذا الحديث لا بأس به بإسناده، لا بأس بإسناده. وقال الإمام الصنعاني ولا سماع لقول ابن الرفعة إن في روايته متروكا، وما سماع لأنه قد رده بعض الأئمة. إذن فالحديث إلى حد كبير صحيح يستدل به. يستفاد من هذا الحديث أولا تعظيم المساجد، تعظيم المساجد بمنع الأذى فيها، ولهذا قد لا أحل المساجد لحائض ولا لجنوب. وثانيا أنه لا يجوز للحائض ولا النفساء، لا يجوز للحائض، الحديث يدل يعني منع الحائض، والنفساء يلحقنا أو يلحقنا بهن قياسا، أن العلة واحدة. ولا يحق أيضا للجنوب، وهذا الجنوب منصوص عليه في الحديث، لا يحق لهن أو لا يجوز لهم المكث والبقاء في المسجد. ومن ثم أيضا منع النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تطوف في إحرامها، لأن الطواف يعني يلتزم المكث في المسجد، طواف بالكعبة، والكعبة داخل مسجد الكعبة داخل مسجد الحرام، فلم يأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف يعني وهي محرمة بحجها، وقالت تأجل الطواف إلى أن تنتهي. فهذا فيه دلالة على أن الحائضة لا يعني دلالة تقوي هذا الحديث. هذا الحديث إن كان يعني هو صحيح، لكن في بعض فيه بعضه نظر، لكن حديث عائشة في الصحيح يعني قصة عائشة وإحرامها في عمرتها ها، لكن قصة عائشة معروفة يعني واردة في الصحيحين يعني أو في الصحيح. وفيه أنه لم يأذن لها أو قال لها يعني افعلي ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، فمنعها من الطواف بالبيت. ليش؟ ما الحكمة؟ أن الطواف بالبيت طبعا قيل أن الطواف صلاة، وأيضا أن فيه مكث يعني مكث وبقاء في المسجد أثناء الطواف 7 أشواط يعني. فهذا فيه دلالة على أنه لا يجوز للحائض ومثلها النفس أن تمكث في المسجد، ولا أيضا للجنوب. لكن هل يجوز لها العبور؟ مش المرور للحائض أو الجنوب أو النفساء منعت من المكث في المسجد، واضح الحديث. لكن هل يجوز لها أن تعبر؟ قالوا نعم يجوز أن تعبر، والله قال وإن كنتم جنوبا فاغتسلوا، عفوا الآية وإن كنتم على إلا الآية إلا عابر سبيل التي قبلها نص الآية، وإن كنتم جنوبا فاغتسلوا إلا عابر سبيل، إلا عابر سبيل، يعني استثنى عابر السبيل أنه يعني أي لحظة الآية إذا قمتم إلى الصلاة لا تقرب الآية نعم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، هذا أمر، ولا جنوبا يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم جنوب، واستثنى قال إلا عابري سبيل، والمراد بقربان الصلاة يعني يدخل فيه إتيان موضعها نعم. إذن فالعبور جائز لا بأس به للحاجة. كذلك هذا بالنسبة للآية التي دلت عليه، وأيضا في حديث عائشة بالنسبة للحائض النبي صلى الله عليه وسلم طلب منها أن تأتي له بالخمرة، خمرة إيه؟ بساط يعني التي يسجد عليها من المسجد، كانت الخمرة في المسجد، فطلب منها أن تأتي، فقالت إني حائض، قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها إن حيضتك ليست في يدك، يعني بمعنى أن الحيضة لا تنجس بدن المرأة، فإذا ليس فيها ما أو يعني في هذا دليل على أنه يجوز، أذن لها أو طلب منها أن تأتي بالخمرة من المسجد، فمر يعني تمر وترجع، فدل ذلك على أن مرور الحائض ومثلها النفس قياسا، وكذلك الجنوب كما رأينا في الآية يجوز المرور في المسجد من غير مكث فيه، وهذا جائز، وذلك أيضا رفع للحرج، لكن اشترط سواء كان قديما أو حديثا يشترط بالنسبة للحائض والنفساء أن تأمن أن يتلوث المسجد بما يمكن أن ينزل منها من دم. إذا توضأ الجنوب، ممنوع أن يمكث في المسجد، له أن يمر لكن لا يمكث فيه. الحديث يقول يعني لا أحل المساجد لجنوب ولا حائض ولا جنوب. طيب إذا توضأ هل الوضوء يكسر حدة الجنابة فيجوز له أن يبقى في المسجد يمكث في المسجد؟ قيل أو نقل أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كان يتوضأ، فإذا توضأ مكث في المسجد، فأخذ بعض الفقهاء من هذا دلالة على جواز ذلك، لكن الأولى والاحتياط الأخذ بالسنة. حديث آخر ولعلنا إن شاء الله نحاول أننا نكمل الموضوع بس نعم فضل من الله فيه شيء طيب عنها رضي الله عنها يعني عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، هذا حقيقة في كيفية الغسل، شوف كيف الحديث ذاك اللي قلنا عليه إنه كان الأول يكون فوق أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، هذا الحديث قال الشيخ متفق عليه، زاد ابن حبان وتلتقي أيدينا، فقولها تختلف أيدينا فيه يعني إيش؟ يعني هو يأخذ وأنا أخذ بعده، يعني وأنا أخذ هو يأخذ بعدي، يعني أحدهما يأخذ من الماء والثاني يأتي بعده تختلف، وفي رواية ابن حبان تلتقي أيدينا يعني قد يتصادف أنها تلامس يدها يده صلى الله عليه وسلم، وفي كل منهما فيه إشارة إلى حكم سنذكره. فاستفاد من هذا الحديث جواز اغتسال الرجل مع امرأته، وينظر بعضهما إلى بعض حال التجرد، معلوم أن حال الاغتسال يقتضي التجرد، إذن يجوز للرجل وامرأته الاغتسال من إناء واحد، بحيث أنه يمكن أن يرى بعضهما بعضا لأن الله سبحانه وتعالى قد قال لنا يعني في أنتم لباس هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فهذا أباح الله للرجل والمرأة أن يستمتع كل منهما بالآخر بالنظر وبغيره. إذا والحديث فيه دلالة على هذا. أيضا فيه دليل على أن تطهر الرجل بفضل المرأة من الماء ما زاد على المرأة من الماء والمرأة بفضل الرجل هذا جائز لا محظور فيه، لأنهم كان يعني شوف رواية عائشة تختلف أيدينا. إذا لما أخذت هي من الماء بقي شيء، يعني معنى هذا أنه بقي وإن كانوا في حال واحد، لكن أخذت فبقي بعدما أخذت منه أخذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك العكس. ففيه دلالة على أنه يجوز أن يتوضأ أو يغتسل الرجل بفضل المرأة من الماء والمرأة بفضل الرجل. كذلك فيه دليل على أن لمس كل من الرجل والمرأة الزوجين لبعضهما لمسه لا ينقض وضوءه ولا غسل. أنا في رواية ابن حبان تلتقي أيدين، تلتقي أيدين وهم في أثناء الغسل ما تم، فلو كان يبطله اللمس لا بطل بمجرد اللمس، تلتقي أيدين فهذا لا يضر بطهارتهما لأن أيديهما كانتا تلتقيان عند أخذ الماء من الإناء. وفي الحديث أيضا دليل على أن غرف المغتسل بيده من الإناء لا يجعل الماء مستعملا. إذا غرف من الماء يتوضأ أو غرف منه يغتسل لا يجعل الماء الباقي مستعملا، على قول من يقول من الماء استعمل لا يجوز التطهر به. حديث آخر لعلنا يعني نحاول نكمله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. والحديث رواه أبو داود والترمذي قال المصنف وضعفاه، يعني الحديث ضعيف. وسبب ضعفه أن فيه راوي قال أبو داود حديثه منكر، قال الشافعي هذا الحديث ليس بثابت، قال البيهقي أنكره العلم. الحديث حقيقة ليس بالقوي بل الحديث ضعيف عند أهل العلم. وذكر الإمام الصنعاني في شرحه حديثا يرويه أو ينقل عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في معنى هذا الحديث. وأيضا حديث علي فيه نظر لأن بعضهم قال إنه من رواية عطاء بن السائب، وعطاء قد اختلط بآخرة إلى آخر، فاختلف الناس في هذه الرواية هل هي قبل الاختلاط أو بعده، ومنهم من ضعفه لاحتمال أنها من بعد ومنهم من أبقى. وعلى كل حال الحديث مع ضعفه يدل في عمومه على المعنى العام، وهو أنه ينبغي للمغتسل أن يعم سائر جسده ولا يبقى من جسده شيء يعني يستطيع أن يوصل الماء إليه. طبعا ومع هذا القول لا يلزم نقض الشعر لأن الحديث الوارد فيه وهو مستثنى. ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحو هذا الحديث وهو مثله في الدلالة ومثله في الضعف فلا حجة فيه. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.